So wie viel? Tam stadat tsin. Wie viel? Salam alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Salam ala ibadi alladhina istafa wa lasiya min nabiy mustaba wal amin al mustafa wa ala sahabatihi al kiram wa ali baytihi al azam al mustakmin al sharaf wa ba'd ila umdat al akhlaq.
Alhamdulillah wa salatu wa salam ala rasulillah sallallahu alayhi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam wa ba'd. اللهم اغفر لنا ولشيخنا واجمعنا معهم مع النبي صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم. قال حافظ ابن حجر رحمه الله تعالى عليه في كتابه بلوغ المرام كتاب الصلاه كتاب الطهاره باب التيمم، قال عن ابي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: خرج رجلان في سفر فحضرت الصلاه وليس معهما ماء، فتيمما صعيدا طيبا فصليا، ثم وجد الماء في الوقت، فاعاد احدهما الصلاه والوضوء ولم يعد الاخر، ثم أتى يا رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكر ذلك له، فقال للذي لم يعد: أصبت السنة وأجزأتك صلاته. وقال للآخر: لك الأجر مرتين. قال رواه أبو داود والنسائي. قال عن ابن عباس رضي الله عنهما في قوله عز وجل: وإن كنتم مرضى أو على سفر، قال: إذا كانت بالرجل الجراحة في سبيل الله والقروح فيجنب فيخاف أن يموت إن اغتسل تيمم. قال رواه الدارقطني موقوفا ورفعه البزار وصححه ابن خزيمة والحاكم
رضي الله عنك. طبعا سعيد الخدري سعد بن مالك بن سنان، وهو من السبع المكثرين عن النبي الأمين رضي الله عنه وأرضاه. قال: خرج رجلان في سفر فحضرت الصلاة وليس معهما ماء، فتيمما صعيدا طيبا فصليا، ثم وجد الماء في الوقت، فأعاد أحدهما الصلاة والوضوء ولم يعد الآخر. هذه فيها مسائل: المسألة الأولى صحة اجتهاد الصحابة في عصر النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا له أمور. الأمر الأول كما قلت أن هذه الأمة ولادة، وأن الله تعالى يجعل لمكانة هذه الأمة مكانة عظيمة جدا في هذا الباب، وهذه المكانة التي تبوأتها الأمة بما فيها من المجتهدين. كنتم خير أمة أخرجت للناس، فهذه فيها دلالة واضحة جدا على أن الأمة فيها ما فيها من الخير، وفيها ما فيها من البر، وفيها ما فيها من العلو والتمكين. فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: أمتي كالمطر لا يدر الخير في أوله أم في أخير. ونظائر ذلك كثيرة. فقد اجتهد عمار رضي الله عنه وأرضى عباد بن مشك مع عمار بن ياسر عندما صلى وطعن أو رمي بالرمح فسال دمه، ومع ذلك أتم الصلاة والدماء تسعب وجرح يسعب دما. وهذا فعل عمر بن الخطاب أمام الجميع عندما طعن رضي الله عنه وارضاه، وأيضا الله جل في علاه يعلم ذلك. لو كان الأمر على نسخ أو على أنه لا تصح الصلاة بإسالة الدماء لبيانه النبي صلى الله عليه وسلم، وتأخير بيانه عبد الحاجة لا يجوز، لا سيما أنه وصل ما فعله عباد مع عمار. وكان والحسن والبخاري أيضا أتى ب يعني وده ما قلت قل له في الدرس، قل له هيمشي بعد الدرس بعد صلاة الظهر على طول. وعباد وأيضا الحسن البصري قال: لا زال المسلمون يصلون في جراحاتهم، يعني الدماء تنزل ويصلي. ولذلك قلنا أن الدماء لا تنقض الوضوء، هذا الراجح صحيح خلافا للحنابلة. وقال أبو بكر رضي الله عنه عندما قال يا رسول الله: بالله دعني أعبرها، قال أعبرها. فهذا اجتهاد منه بأن يدعي النبي صلى الله عليه وسلم بإذن النبي. أقول إخوتي الكرام، فهذا دلالة على جوائز الاجتهاد في عصر النبي صلى الله عليه وسلم بأبي هو وأمي. ودي هناك النت هنا فيه شيء. هذه المسألة الأولى من هذا الحديث العظيم. المسألة الثانية فيها يعني صحة الصلاة بالتيمم عند عدم وجود الماء، لأنه قال فتيمم وليس معهما ماء، يعني ليس عندهما ماء. وقد قال الله تعالى: فإن لم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا. فهم ما تيمموا لم يجدوا الصعيد الطيب، فصليا ثم وجد الماء في الوقت، فكان هنا في الوقت. والإمام مالك يستحب الصلاة إذا كانت فيها الوقت. والصحيح أن السنة ألا يصلي إذا صلى بالتيمم في صلاة صحيح، وهذه السنة، لأن الله تعالى قال: فإن لم تجد الماء فتيمموا صعيدا طيبا. خلاص، إذا لم تجد الماء فلك أن تتيمم وتصلي، وقد أباح الشرع لك ذلك. وهذا ما قاله الله جل في علاه: فلم تجد ماء فتيمموا صعيدا طيبا. فعمل باجتهاد وتيمم وصليا، لكنه ما وجد الماء في الوقت، فقام الأول فتوضأ وصلى وأعاد الصلاة، والثاني لم يفعل ذلك فأتي النبي صلى الله عليه وسلم فأخبره، لأنه أنا فيها أيضا المسألة الثانية الرجوع إلى العلماء، الرجوع إلى العلماء، والرجوع ما إذا كان في اجتهاد يقص لأنه يرجع إلى العلماء، فرجع إلى النبي صلى الله عليه وسلم وأخبره بما فعل. وهذا أيضا فيها نظام إتقان العلم، نسق إتقان العلم، أنك تتقن المسألة ثم تذهب تعرضها على العالم الجليل الذي تعلم أنه راسخ من الراسخين، فتعرض عليه ما وجدت، وتعرض عليه أيضا ما وصلت إليه في المسألة، فإن أقرك فقد تشرق شمسك بعد ذلك في أكثر المسائل، وإن لم يقرك فأنت تبدأ تجتهد مرة ثانية وتراجع مرة ثانية، على الله جل وعلا يفتح لك بابا فتنتفع به الأمة أو تنتفع بك الأمة. فرجع فعرض على النبي صلى الله عليه وسلم ما فعل، فذكر ذلك له، فقال للذي لم يعد أصبت السنة. وهذه فيها دلالة أن النبي صلى الله عليه وسلم صدر الباب به أن السنة لا تعيد. وشوفوا إصابة السنة فيها دلالة، إصابة السنة خير من ألف عبادة، إصابة السنة خير من كثرة العبادة أو تكرار العبادة. فلما قال له أصبت السنة، وأنت مراد منك، الذي مراد منك هو إصابة السنة، أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول بذلك بأبي هو وأمي بأن السنة هي طريق الهداية وهي طريق النجاة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم بأبي هو وأمي، قال تركت فيكم ما تمسكتم به لن تضلوا بعدي أبدا، كتاب الله وسنتي، كتاب الله وسنتي. فسنة النبي صلى الله عليه وسلم هي طوق النجاة، وسنة النبي صلى الله عليه وسلم هي مادة الإتقان، وسنة النبي صلى الله عليه وسلم هي مادة التوفيق. لذلك قال له أصبت السنة، وفيها دلالة واضحة جدا على أن إصابة السنة خير من الاجتهاد في غيرها. وأما الآخر فصلى فقال لك الأجر مرتان، ولما يقول له لك الأجر مرتان لا يساوي أنه قال أصبت السنة، إذ المطلوب من الإنسان أن يصيب السنة. قال الله تعالى وما أتاكم رسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. هذا حديث رواه الدارمي أبو داود والدارمي والحاكم، والدارقطني موصولا، ورواه النسائي وابن المبارك والطبراني في الأوسط مرسلا. وقال موسى بن هارون رفعه وهم، قال فإن ابن نافع يدون عن عطاء عن النبي مرسلا، ولو شاهد مرفوع عن ابن عباس إلا أن فيه ابن الهيعة وهو ضعيف لسوء حفظه. فالحديث يحسن من أجل الطرق، وفيه كما قلت الأفضل من ذلك أن نقول فيه في الإسناد عبد الله بن نافع الصائغ وهو ضعيف، وخالفه غيره فأرسله عن عطاء بن أبي رواح، ولكن رواه ابن السكن بسند صحيح موصول، فهناك طريق موصول وهو بسند صحيح. إذن هذا الحديث فيه ضابط لنا في مسألة إصابة السنة، وفيه أيضا الاجتهاد، وأن الأمة تحتاج إلى المجتهد، وأن الإنسان إذا تكملت له الأهلية ليس له أن يقلد ولكن له أن يجتهد، وفيه ضبط العلم على العلماء. الفوائد المستنبطة من هذا الحديث، رحمة الله بالعباد أن جعل لهم البدلية، إن فقدوا الأصل وجدوا البدل، فتمموا صعيدا طيبة. إصابة السنة خير من الاجتهاد في بدعة، ففيها أيضا في هذه الفائدة الثانية أن المسألة ليست دائرة على الاجتهاد والكثرة، بل المسألة دائرة على إصابة السنة، هل أصبت السنة أم لا. لذلك لما وجد ابن المسيب رجل يصلي بعد العصر نهاه، قال أترى يا إمام يعذبني ربي على ركعات أتقرب بهما بها له؟ قال لا لا يعذبك على الركعات، ولكن يعذبك على إيش؟ مخالفة السنة، يعذبك على مخالفة السنة. من حسن الأدب الرجوع للعالم، ومن حسن فعال العلماء تطيب الخاطر، من حسن الأدب الرجوع للعالم، ومن حسن فعال العالم تطيب الخاطر. وعن ابن عباس في قوله عز وجل وإن كنتم جنبا فاتطهروا، وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط، قال إذا كانت بالرجل الجراحة في سبيل الله والقروح فيجنب فيخاف أن يموت إن اغتسل تيمم. رواه الدارقطني موقوفا ورفعه البزار وصححه ابن خزيمة والحاكم، وهذا حديث ضعيف من طريق ابن موسى، رواه ابن خزيمة، رواه الدارقطني وفي ابن خزيمة أيضا، والحديث عطاء اختلط وجرير مع ممن روى بعد الاختلاط. واحنا نعلم حديث المختلط ماجد بسرعة يعني لابد نقول انه على ثلاث الوان. اللون الاول
ما روى عنه قبل الاختلاط فهو مقبول، ما روى عنه بعد الاختلاط فهو مردود، ما لم يدرى قبل ام بعد متوقف فيه على القرار.
طب هنا هنا نقول انه ان اجابتك مع انها وافيه ناقصه، انا ايوه ناقصه في ما هذا الذي سالك فيه. ممتاز ان يكون هذا روى عنه ثقه، اذا روى عن المختلط ثقه فحديثه الوان، لكن لو روى عنه ضعيف انتهى الموضوع، هذا اختلاط وضعف. يا عم يا 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 تقصوها يا تلصقوها. اذا روى عنه ثقه فالوان ثلاثه، روى قبل الاختلاط جزم علمنا جزما انه قبل الاختلاط، روى بعد الاختلاط علمنا جزما، روى ولم نعلم، يبقى قبل الاختلاط فهو ثقه لانه ثقه. طيب خلاص. وروى بعد الاختلاط فالحديث ضعيف جزما، روى ولم نعلم قبل الاختلاط او بعد الاختلاط، فهذا التوقف فيه والخبر محتف فهي التي تفصل، لاننا يمكن ان نجد طرق يثبت لنا انه ايه ضبطه فنصحح. وهذا الحديث فيه تفسير ابن عباس، وابن عباس ترجمان القران، احتضن النبي صلى الله عليه وسلم وقال قال اللهم علمه التأويل، اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل، فكان بحر التفسير تضرب إليه أعناق الإبل أو أكباد الإبل تضرب إليه للوصول إلى ابن عباس رضي الله عنه وأرضاه بأبي هو وأمي. نعم رضي الله عنه وأرضاه، كان بحر هذه الأمة وحبر هذه الأمة وترجمان القرآن. جاء رجل ابن عمر فسأله عن آية فقال سأل هذا، فلما سأله قال ابن عباس رضي الله عنه فيها بكذا، فقال رد علي ما قال، فلما بين له قال له ابتسم ابن عباس رضي الله عنه وقال له إيش؟ قال نعمة ترجمان القرآن ابن عباس. حتى ابن مسعود الذي سبقه وكان له سبق وكان منشغلا بعلم القرآن قال نعمة ترجمان القرآن ابن عباس، فأجمعت الأمة على ابن عباس رضي الله عنه وارضاه. ابن عباس قال في قوله تعالى وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط، وإن كنتم مرضى أو على سفر بما تفهم منها أصوليا؟
على
أي أمر؟ ممتاز جيد. إبراهيم فين الإخوة ده؟ فين أحمد إسماعيل؟ نايم طبعا في سبات عميق. كيف ما اتصلتوش بيه؟ أحمد إسماعيل اتصلت بيه؟ وهو نايم برضه؟ قتيل يعني.
الرخصة
خلاص دلالة الاختلاط أو على سفر، والصحيح أن السفر ليس رخصة في التيمم، الرخصة في التيمم هو إيش؟ فقدان الماء إما حقيقة أو حكما. أما السفر قالوا السفر ملازمه عدم وجود الماء، لكن السفر نفسه ليس إيش؟ ليس رخصة. السفر نفسه ليس رخصة، وهذا فيه بأنه من كان به قروح فشريعتنا شريعة التيسير، شريعة غراء ليس فيها شيء على التعقيد ولا على التجديد. فإن لم يستطع أن يستخدم الماء إما لقروح وإما إلى عدم الوصول للماء، كيف عدم وصول الماء؟ أنه لا يستطع في البئر على البئر سبع ما لا يستطع أن يصل للماء، فإما أن نقول بأنه لا يستطيع وصول الماء أو به قروح فهذا فقد الماء حكما فله التيمم. لذلك قال من كانت به جروح في سبيله أو قروح فيجنب فخاف أن يموت اغتسل وتيمم. وهذا حدث عمرو بن العاص رضي الله عنه أرضاه لما وجد البرد الشديد ما استطاع أن يستخدم الماء فتيمم، قال له النبي صلى الله عليه وسلم صليت بنفسي جنبا؟ قال لا، ولكني رأيت الله جل وعلا يقول ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما، والبرد كان شديدا فابتسم النبي، ابتسم إقرارا على اجتهاده، عنده الآلة، عربي أصيل وراء الآية وعنده آلة الاجتهاد فاجتهد. فهذا شوف كيف هؤلاء الذين يريدون طحن الأمة وكسر مادة رفعتها ويقولون لا اجتهاد ولا أحد يجتهد في هذا، هو أصلا من أشهر قد أسلم. نعم لغته صليقة، وهنا الآن نقول ما عنده الآلة بضبط لغة الفهم فله الاجتهاد. والسفر ليس عذرا ولكنه السفر مظنه فقدان الماء، مظنه فقدان الماء. اذا هذا الحديث ايضا يبين لنا ان من رحمه الله بنا ان فقدان الماء يكون حقيقه او حكما، وهذه معناها يمكن نقول ايش، نقول اصوليا هذه ماده ايش، ماشي انت ممتاز. مادة الإلحاق، مادة الإلحاق الفوائد المستنبطة، ساحة الاجتهاد في وجود النبي صلى الله عليه وسلم دل على الأمة ولادة، وأن الخير في الأمة ليوم الدين. الذي حدث يا عم نعم في مين اللي يقول فيش اجتهاد بعد وفاه النبي؟ تكر ايش؟ كيف قال الله تعالى العالم والذين يستنبطونه؟ طيب ماشي، ما يجتهدون في ذلك. نعم كم فائده احنا عايزينها؟ واحده. طيب الثانيه بعد الاذان ان شاء الله. النت شغال كويس دلوقتي؟ الفائدة الثانية ساعة الشريعة لم تترك شاردة ولا غيرها اللي أتت بها. رضاك يا أحمد، أحسن الله عليكم. ما زلت أبا الفيدة والله، ما زلت منشغل جدا، إن شاء الله أكلمك. دلالة الاقتران ضعيفة إلا بالقراءة. حفظك ربي. ماشي. غزوة حنين. جزء منها آخر من آخر الأجزاء. رحيق.
قول الرسول
صلى الله عليه وسلم
الرجل لك الأجر مرتين، الأجر الأول على الصلاة والثاني على الاجتهاد.
والثاني على الاجتهاد، ولكن من أصاب السنة كان أفضل منه. ماشي.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. وبعد، قال: وأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم عمه العباس وكان جهير الصوت أن ينادي الصحابة، قال العباس: فقلت بأعلى صوتي: أين أصحاب السمرة؟ فقال: فوالله لكأن عطفتهم حين سمعوا صوتي عطفة البقر على أولادها.
الله
أكبر.
كانوا يحنوا إلى كل منهم يهفو قلبه إلى أن يصل إلى النبي صلى الله عليه وسلم سابقا.
فقالوا: يا لبيك يا لبيك. ويذهب الرجل ليثني بعيره فلا يقدر عليه، فيأخذ درعه فيقذفها في عنقه، ويأخذ سيفه وترسه ويقتحم عن بعيره
الله
ويخلي سبيله
الله،
فيأم الصوت حتى إذا اجتمع إليه منهم 100 استقبلوا الناس واقتتلوا، وصرفت الدعوة إلى الأنصار: يا معشر الأنصار يا معشر الأنصار. ثم قصرت الدعوة في بني الحارث بن الخزرج، وتلاحقت كتائب المسلمين واحدة تلو الأخرى كما كانوا تركوا الموقع، وتجالد الفريقان مجالدة شديدة. ونظر رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى ساحة القتال وقد استحر واحتدم، فقال: الآن حمل وطيس. ثم أخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم قبضة من تراب الأرض فرمى بها في وجوه القوم وقال: شاهت الوجوه، فما خلق الله إنسانا إلا ملأ عينيه ترابا من تلك القبضة، فلم يزل حدهم كليلا وأمرهم مدبرا، وما هي إلا ساعات قلائل بعد رمي القبضة حتى انهزم العدو هزيمة منكرة، وقتل من ثقيف وحدهم نحو 70، وحاز المسلمون ما كان مع العدو من مال وسلاح وظعن. وهذا هو التطور الذي أشار إليه سبحانه وتعالى في قوله: ويوم حنين إذ أعجبتكم كثرتكم فلم تغن عنكم شيئا وضاقت عليكم الأرض بما رحبت ثم وليتم مدبرين. ثم أنزل الله سكينته على رسوله وعلى المؤمنين، وأنزل جنودا لم تروها، وعذب الذين كفروا، وذلك جزاء الكافرين.
جزاكم الله خير. أحسن الله كمان وشيخ حمدي بيسلم عليك. أقول إخوتي الكرام، ما زلنا في غزوة حنين، وهذه الغزوة العظيمة التي جعلها الله شكرا لأهل مكة أنهم دخلوا في دين الله جل في علاه بعدما عفى عنهم النبي صلى الله عليه وسلم، شكر الله لهم وفتح لهم فتوحا. وأيضا غزوة حنين كان فيها الآداب التي يتأدب بها المسلم، يرى بأنه لا يركن إلى السبب، وقد أتينا بهذه الفائدة، لأنهم قالوا لن نغلب اليوم من قلة، فنظروا إلى كثرتهم. قال الله تعالى: ويوم حنين إذا أعجبتكم كثرتكم فلم تغن عنكم شيئا وضاقت عليكم الأرض وما رحبت ثم وليتم مدبرين. مع الكثرة، والحق أن السبب ليس هو إلا اختبار من الله جل في علاه، وإلا إلى أن تكون عابدا، لأن الله من سنن الكونية أناط المسببات بالأسباب، وأناط النتائج بالمقدمات، فالنتائج مرهونة بالمقدمات. فلذلك يعني الأخذ بالسبب واجب، وأمر به، هو شرع، وهو من قدر الله جل في علاه، يعني من تمام الإيمان بالقدر الأخذ بالسبب، وحسن التوكل أن تأخذ بالسبب. فهم ينظرون إلى الكثرة يقولون هذه مادة نصر، ولكن حقيقة الأمر لا بد من جمعية القلب أن تكون لله جل في علاه. لذلك نحن نقول من أهم هذه الفوائد، نحن لا نقاتل القوم بعدة ولا عتاد، والنصر ليس معولا على الكثرة ولا على القلة ولا توفر الأسباب أو عدم توفر الأسباب. وإلا ففي كل العصور والدهور الأمة الإسلامية أقل سببا من الأمم الكافرة، الأمم الكافرة تفوق على الأمم الإسلامية عدة وعتادا. والأسباب حقا الأسباب بأسرها بيد أهل الكفر لا بيد أهل الإسلام. ولذلك عمر بن الخطاب لما بعث عليهم لما طلبوا مددا قال: ما مدد لكم إلا تقوى الله، اللهم ارزقنا التقوى يا رب، اغفر رحمة الله وزع متعنا فإنك أنت العزيز. قال ما القوم، فقال بعث عليهم قال: ما كنا نقاتل القوم بعدة ولا بعتاد. فبعث عليهم عمر بن الخطاب قال لا نقاتل قوم بعدة ولا بعتاد ولكن نقاتل بإيمان وكفر. وقد قال تعالى إذ يوحي ربك إلى الملائكة يعني معكم فثبتوا الذين أمنوا سألقي في قلوب الذين كفروا الرعب فاضربوا فوق الأعناق واضربوا منهم كل بنا. وقال تعالى قال وما جعله الله إلا بشرى لكم ولتطمئن قلوبكم وما النصر إلا من عند الله العزيز الحكيم. في الآية أخرى وما النصر إلا من عند الله إن الله عزيز حكيم. فهذه دلالة على عدم الركون إلى السبب وأننا لا نقاتل أهل الكفر بعدة ولا عتاد. وعلى مر الدهور الأسباب كلها بيد أهل الكفر يملكونها أهل الكفر. لكن حسن عقيدة المرء في ربه جل في علاه التي توقفه أمامهم صلبا لتتولى الانتصارات. وفيها أيضا شجاعة النبي صلى الله عليه وسلم وشجاعة المؤمنين. شجاعة النبي صلى الله عليه وسلم بعد ما فروا من النبلي تقدم النبي على بغلته والعباس يأخذ بيده بخطام النقل. فقال النبي صلى الله عليه وسلم شوف كان شجاعا بأبي وأمي قال أنا النبي لا كذب أنا ابن عبد المطلب أنا النبي لا كذب أنا ابن عبد المطلب. وصاح بذلك ليجتمع حوله المؤمنون وأيضا ليرعب الكافرين وأن النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي وقف أمامه. كان عبد المطلب يقول إذا حمل وطيس كنا قد اتقينا بمن برسول الله صلى الله عليه وسلم. فالنبي هو أشجع الناس. لما جاء رجل قال لا يسرعني إلا نبي فصرع من المسلم أكثر من مرة حتى دخل في الإسلام. لكن النبي كما قلت تقدم لهم بعدما فر الفرون تقدم وقال أنا النبي لا كذب أنا ابن عبد المطلب وثبت أصحابه حتى نادى سفيان حتى نادى العباس وسفيان أيضا فنادى قال يا الأنصار فقالوا في هذا الباب هذا الأمر مخيف ماذا نفعل ها؟ الإشكال هو فقالوا يا لبيك يا لبيك واجتمع الأنصار جميعا حول النبي صلى الله عليه وسلم. ونداء الأنصار دلالة على فضل الأنصار وهم نصراء الله جل في علا ونصراء رسول الله صلى الله عليه وسلم أن الله استخدمهم واستعملهم لنصر دينه سبحانه جل في علا وكانوا على هبة الاستعداد. شوف الله جل جندهم هذه بأنهم جند الله وأنهم الأرض التي تأسست فيها الدولة الإسلامية فكانوا أعظم الناس نصرة لله ولرسوله سبحانه جل في علا. نعم فلما اجتمعوا على النبي صلى الله عليه وسلم 100 رجل ثم كتاب الأنصار توالت حتى التفت حول النبي صلى الله عليه وسلم واشتد القتال. أخذ النبي صلى الله عليه وسلم حفنة من تراب وألقاها عليهم فما تركت عين رجل إلا أصابته. وهذا أيضا تحقيقا لقوله تعالى وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى. وهذه ما معناها إيمانيا يعني المعنى أنه خذ بالسبب ولا تدعن النتيجة عليك فإن النتيجة على الله جل وعلا. فأخذ بالسبب ونتيجة على الله جل وعلا. كانت النصرة ما تركت عينا إلا أصابتها وكان القتل فيهم عظيما حتى كتب الله النصر للنبي صلى الله عليه وسلم. وفيه أيضا بيان من الفوائد العظيمة النصرة لا تكون إلا بالإخلاص. إخلاص الناس المسألة على الإخلاص مع أنهم ركضوا من السبب والتفتوا. فأراد الله جل وعلا أن ينزع عنهم هذا الالتفات فنزع عنهم هذا الالتفات سبحانه جل في علاه. عندما ولوا مدبرين ثم لما سمعوا الصوت يا للأنصار هبة رجل واحد عطفا على كعطف البقر على أولاده. دل ذلك على إخلاص الأنصار وأنهم حقا باعوا أنفسهم لله صدقا. ولا تكون النصر إلا بالإخلاص. لا يكون التوفيق في العلم إلا بالإخلاص. لا يكون التسديد إلا بالإخلاص. لا يكون التمكين إلا إلا بالإخلاص. حتى قبول الأعمال لا تكون إلا بالإخلاص، لأن الله تعالى قال أنا أغنى الشركاء عن الشرك فنعمل عمل أشرك فيما غيري تركت وشرك. إن كانت الحروب الضارية من أجل النفس ومن أجل الغنيمة أو الوجاهة أو أن يظهر أو يظهر نفسه أمام الناس فلا فلاح ولا سداد ولا رشاد. وإن كان الأمر في الإخلاص على إعلاء كلمة الله جل وعلا إن الله يجعل كلمة يجعل إعلاء الكلمة على يديه، من أخلص الله جل وعلا يجعل الله إعلاء الكلمة على يديه، يجعل الله إعلاء الكلمة على يديه. فهنا الانتصار العظيم الذي حدث بالإخلاص، لأنهم هبوا هبة رجل واحد حول النبي صلى الله عليه وسلم وقاتلوا بدراوة حتى نصرهم الله جل في علا. في فوائد كثيرة أيضا من هذا الباب، كما قلنا إخلاص الأنصار وهذا أعظم من أعظم الأسباب التي تجلت لنا في النصرة والانتصار. ولذلك نحن في ساحة الآن نحتاج جدا إلى أن نراجع أنفسنا ونراجع قلوبنا وأن يكون الإخلاص في قلوبنا من أجل نصرة هذا الدين. فإن الدين لا ينتصر إلا بصادق مخلص، وحتى الراية الشريفة لا يمكن أن تقبل تحتها إلا دماء شريف، دماء المخلصين الصادقين فقط. شو ضعيفة؟ ماذا نفعل طيب؟ بسم الله. فأقول إخوتي الكرام أيضا من الفوائد العظيمة في هذا الباب، وهو ما حدث من استعارة النبي صلى الله عليه وسلم عندما قال صفوان بن أمية استعار منه الأذرع فقال غصبا يا محمد غصبا، فقال لا عليه مضمونة. هذه فيها أدلة أو فيها فوائد. الفائدة الأولى بأن المعاهد أو الذمي أو المستأمن دمه حرام وماله حرام وعرضه حرام، ولا نفر ذمة ولي الأمر. كالذي يدخل بأمان في بلد المسلمين دخل بذمة ولي الأمر، فوجب الوفاء بهذه الذمة، وجب الوفاء بهذه الذمة. نعم. فالنبي هو استأمن النبي فأعطاه الأمان، طلب الشرف فأعطاه ثلاثا، ثم استعار منه الأدراع. هو قال له غصبا، فهذه فيها دلالة أنه لا يغصبه، مع أن مال مشرك إيش؟ مال مشرك حلال، لكن ما دام قد استأمن فأمنه النبي صلى الله عليه وسلم فماله صار حراما. لذلك قال له عارية مضمونة، فاستدل بها الشافعي ورحمه بها أن العارية مضمونة، أن العارية حتى لو تلفت تكون في ضمانه، أدي الأمانة لما أتمنك ولا تخم الخلق. والراجح على قول الجمهور أن العارية أن العارية اليد فيها يد أمانة، العقود عقود إرفاق، وعقد الإرفاق يد فيه يد أمانة، اليد فيه يد أمانة. لكن استدلال الحنابلة في قول على يد ما أخذت وأدي الأمانة لما أتمنك وأيضا العارية مضمونة، قالوا تكون مضمونة بالشرط، مضمونة بشرط، لأن حديثة صفوان ظاهرة في ذلك. قال غصبا، قال لا عارية ومضمونة، فهمتم؟ فالأصل في العارية عقود الإرفاق أنه أعاره رفقا وإحسانا، فتكون يد إيش؟ ضمان، يد الضمان هذا على المعاوضة. أنتم ما يملا ده التأصيل العام، التأصيل العام أن يد المعاوضة يكون فيها اليد يد ضمان، والإرفاق التأصيل فيه اليد يد أمان. لكن هنا إذا اشترط صح، وده قول متوسط بين القولين، أنه تكون العارية مضمونة إذا اشترط، وده تأويل الشافعي في حديث صفوان في هذا الباب، أنه إذا اشترط شرط عليه أن تكون مضمونة، فالعارية تكون مضمونة إذا اشترط صاحب العارية، يعني أعاره كتابا وقال اشترط أن ترده عليه، يعني حتى لو أتلفه الآن أو تلفه بغير تفريط واجب عليه إيش؟ أن يرد مثله، أن يرد مثله، فتكون عارية الضمان فيها بالشرط. وفيها استخدام أسلحة المشركين، فهذا أيضا استعانه الآن. وترجع إلى مسألة الاستعانة بالمشركين، استعانة المشركين الأصل فيها الحرمة، ارجع فإني لا أستعين بمشرك. والاستعانة بالمشركين لها ضابطان عند الشافعي. الشرط الأول حاجة المسلمين له وقوته في القتال. الشرط الثاني أن يكون تحت راية المسلمين، لا يفعل إلا ما أمر به المسلمون. بحيث أنه يستطيع أن ينخلع منه ينخلع منه ويخلعه ويخلعه ويكون حسن القول في أهل الإسلام. فلناك أنيس نفع الله بك الأمة الإسلامية يا حبيبي. ومن ذلك سبايا أوطاس، دي من الفقهات التي كانت أيضا في هذا الباب. سبايا أوطاس، سبايا أوطاس لها أحكام، قال الله تعالى المحصنات من النساء إلا ما ملكت أيمانكم. في سبايا أوطاس كنا متزوجات، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا توطأ حامل حتى تضع ولا حائل حتى تحيض. فكانت سبايا متزوجات، فلذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم لا توطأ حامل حتى تضع، لا يجوز حتى ولو نزلت في سهمه وكانت ملك يمين لا يجوز أن يقترب منها إلا أن تضع. لا توطأ حامل حتى تضع ولا حائل حتى تحيض. ولما وطأ رجل امرأة قبل أن يستبرئ رحمها قال النبي صلى الله عليه وسلم وعلم أنها حامل، قال أيغزوه بمائه؟ أيغزوه بمائه؟ والذي نفسي يدي لهممت، لقد هممت أن أنكلن به. أراد أن يعذره تعذيرا شديدا لأنه وطأها، والنبي منع وطأ الحامل حتى، وهذه فيها معناها أن الماء إيش؟ يغذي ولا ما يغذي؟ يؤثر ولا ما يؤثر؟ الماء يؤثر أو لا؟ قال أيغزوه بمائه؟ أيغزوه بمائه؟ والذي نفس يدي لقد هممت أن أفعل كذا وكذا به. نعم. وفيها أيضا إعطاء المؤلفة قلوبهم، وهذا أيضا كما وإن كان كثير من الفقهاء يرون أن سهم المؤلفة منسوخ لأنه قد تمكن الإسلام كما قال عمر وغيره. والصحيح الراجح في هذا الباب أن سهم المؤلفة نظرته نظرة مقاصدية. إما عن ذلك أحمد إسماعيل،
ما زال موجودا لكن في صور أخرى.
لا ليس كذلك، أنت لسه منه؟ هذا وصف، على وصف، وجد الوصف وجد الحكم، انتفى الوصف انتفى الحكم، ليس نسخة. يعني لا يوم الناس هذا وجدنا من يؤلف قلب، يؤلف أن تؤلف قلبه نعم بالذكاء لكذلك. المحاضرة للأخوات يوم الأربعاء الساعة الرابعة بإذن الله تعالى، والله أنا ما أدري أين هي. اتصلنا على رمضان، هو الذي عنده الخبر الأكيد، أنا ما أعرف. من ذلك حديث الأنصار، وحديث الأنصار حديث عظيم جدا، يعني نجعله بفوائده في الدرس القادم. حديث الأنصار وهو أنهم قالوا لما أعطى النبي صلى الله عليه وسلم 100 للأقرع بن حابس وأعطى في هوازن غنائم هوازن لقريش وأهل قريش تأليفا لقلوبهم، قام من أنصار فقالوا يعني يغفر الله لرسول الله صلى الله عليه وسلم، يعطيهم ويتركنا ونحن يعني ما زالت سيوفنا تقطر من دمائه. وقالوا قلنا رجل سيكون في قوم، فقال أتحسبون أنني يعني قلتم ذلك أحسبون أنني يعني أترككم وأكون معهم؟ والذي نفسي بيدي لو سلك الأنصار واديا أو شعبا لسلكت وادي الأنصار وشعب الأنصار. وهذه بصراحة لها فوائد كثيرة جدا لا 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 أجدر بي أن أسرع بها، فنجعلها ختام الأسرع حنين إن شاء الله في الدرس القادم. الفوائد العظمى من تجميع الأنصار عندما جاء سعد بن عبادة قال له يا سعد ماذا يقول القوم؟ قال يقولون كذا يا رسول الله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم وأنت؟ فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم أنا رجل من قوم. فقال سألتك ماذا تقول؟ قال أنا رجل من قوم، يعني أنا إيه؟ أقول بهذا قولك لا أستطيع أن يصرح، وهذا أدب مع النبي. شوف جمع بين الأمرين العظيمين، لم يكذب وأيضا إيش ها لم يكذب ولم ينكر، وتأدب في اللفظ وقال أنا رجل من قوم، قال أجمع الأنصار. ثم قال فيكم أحد من ليس منكم؟ قالوا ابن أختنا كذا، قال ابن أخت القوم من القوم. ثم بين لهم مسألة ترسية العقيدة المهمة جدا وترسيخ العقيدة في هذا الباب. الله يعلمنا ما ينفعنا، فعلا ما علمنا، اللهم أمين.